ما نال أصحاب الرسول سوى امرئ تمت خسارته لسوء المقصد. هم كالعيون ومسها إتلافها، إياك أن تدمي العيون بمرودي. من غيرهم شهد المشاهد كلها، بل من يشابههم بحسن تعبدي. ويل ويل لمن كان الصحابة خصمه، والحاكم الجبار يوم الموعد. لغبار أقدام الصحابة في الردى أغلى وأعلى من جبين الأبعد. ومع سيرة فقيهة عابدة من نساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أجمعين، إنها أم عطية نسيبة بنت الحارث، وقيل نسيبة بنت كعب. ومع شيء من سيرتها يذكرنا به الشيخ أحمد بن بكري وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بالإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات. مع سيرة امرأة صالحة من الصحابيات الجليلات، صحابية جليلة عالمة فقيهة مجاهدة في سبيل الله عز وجل، إنها أم عطية الأنصارية، وهذا القدر من اسمها متفق عليه بين العلماء. اسمها نسيبة، وقيل نسيبة بالتصغير، ثم اختلف أهل العلم في اسم أبيها، فقيل الحارث وقيل كعب، قاله أحمد وابن معين، وقال ابن عبد البر فيه نظر. فإن نسيبة بنت كعب هي أم عمارة رضي الله عنها، فالذي يظهر والله أعلم أنها نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها. كانت من أشجع النساء، حتى أنها كانت تخرج في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. في صحيح الإمام مسلم من حديث حفصة بنت سيرين قالت أم عطية رضي الله عنها: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فأخلفهم في رحالهم، فأصنع الطعام وأداوي الجرحى. رضي الله عنها، ما أشجعها تخرج بنفسها في ساحات القتال حيث تسفك الدماء وتتطاير الرؤوس وتجرح الأبدان، تخرج في سبيل الله تبارك وتعالى طالبة الشهادة في سبيل الله، فتقوم على خدمة المجاهدين، فتسقي عطشاهم وتطعم جائعهم وتداوي جرحاهم رضي الله عنها. وكانت مع هذا من أفقه نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة عظيمة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق البخاري ومسلم على عدد منها، وانفرد البخاري بحديث، وانفرد مسلم بحديث، وأخرج سائر أصحاب السنن والمسانيد عددا آخر من أحاديثها. إذا نظرنا وتأملنا تلك الأحاديث رأينا تلك الأحاديث أحاديث امرأة فقيهة، ليست أي فقيهة، بل من الفقه بمكان دقيق رضي الله عنها. تقول فيما روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا. انظروا إلى فقهها، إنها لا تروي فقط نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء عن اتباع الجنائز، بل تلحظ مناط النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس على سبيل الإلزام والحتم، وإنما فقط على الكراهة لما يكون من النساء عند المقابر من لطم الخدود والنياحة وعدم الصبر والجذع كما نرى. أم عطية رضي الله عنها اشتهرت بتغسيل الموتى وحضرت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرنهن به في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم، وحفظته على الوجه وأتقنت ذلك وجودت كما قال ابن عبد البر رحمه الله، حتى أصبح حديث غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أصل أصيل في باب غسل الموتى عليه اعتماد الصحابة والتابعين وسائر أئمة هذا الدين. إنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في عدة مواضع من الصحيحين، من ذلك أن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هي؟ قيل زينب، كما ورد بذلك رواية في صحيح الإمام مسلم، وقيل أم كلثوم كما ورد بذلك رواية في سنن ابن ماجة، والذي يظهر والله أعلم من الناحية الحديثية أن كلا الروايتين لا تصح، فهي واحدة من الاثنتين، إما زينب وإما أم كلثوم رضي الله عنهما. قالت أم عطية: لما توفت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة، أي في الغسلة الآخيرة، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا انتهيتن أو إذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعلمناه بذلك، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوه، فقال صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه، أي اجعلونا حقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإزار، اجعلونه الشعار لها، أي مما يلي جسد ابنته رضي الله عنها. فانظروا كيف روت أم عطية رضي الله عنه هذا الحديث، وأتقنت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غسل الميت، بل إنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات أمرناها أن تبدأ بميامنها، قال: وابدأنا بميامنها. فكان من السنة في غسل الميت أن يبدأ باليمين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبمواضع الوضوء منها. فكان من السنة كذلك أن نبدأ بغسل مواضع الوضوء من الميت. كل ذلك حفظته أم عطية رضي الله عنه وروته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء دل على فقهها رضي الله عنه. بل هناك مثال آخر على استخدامها القياس والاجتهاد، حينما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بخروج النساء إلى مصلى العيد كما في الصحيحين، وقد أخرجه البخاري في عدة مواضع. من تلك المواضع تقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض وأن نخرج ذوات الخدور إلى مصلى العيد، يشهدن جماعة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم، يشهدن الخير رجاء بركة هذا اليوم وطهرته. في بعض الروايات تقول حفصة بنت سيرين وهي راوية هذا الخبر، تقول لأم عطية: الحيض، أي المرأة الحائض، تخرج إلى مصلى العيد؟ فقالت أم عطية: انظروا إلى فقهها وحسن استنباطها، تقول: أليس تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا، أي وكذا وكذا من المناسك التي فيها ذكر الله تبارك وتعالى ومشاهد الخير. انظروا إلى القياس وحسن الاستنباط لتجيب عن تلك الشبهة التي تعرضت لامرأة من التابعين، كيف تخرج الحائض إلى المصلى وتجالس الناس؟ فتقول لها: أليس الحائض تشهد عرفات؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تفعل ما يفعل الحاج إلا ألا تطوف بالبيت، كما في حديث عائشة لما حاضت في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج سوى ألا تطوف بالبيت. فهنا استنبطت أم عطية رضي الله عنها هذا الملمح الدقيق، وهذا يدل على فقهها رضي الله عنها. كذلك من فقهها رضي الله عنها وحسن استنباطها في دين الله عز وجل أنها قالت في مسألة دقيقة تصعب على كثير من الفقهاء من مسائل الحيض والاستحاضة. تقول أم عطية رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. القدرة والصفرة ذلك الدم المتغير الذي ينزل قبل الحيض أو بعده، ربما ينزل أحيانا في أثنائه، ويشكل على كثير من النساء، بل إنه أشكل على كثير من الفقهاء واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. فتحسم أم عطية رضي الله عنها النزاع في ذلك وتقول: هذه القدرة وهذه الصفرة، أي هذا النازل من المرأة البنية أو الذي لونه لون الأصفر، لا يعد شيئا، أي لا يحسب من الحيض. إن نزل قبل الحيض لا تحتسب من الحيض، وإن نزل بعد الجفاف وبعد الحيض لا يعد كذلك من الحيض شيئا. رضي الله عنها. أم عطية كانت من المبايعات التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في ذلك اليوم ألا ننوح. تقول أم عطية رضي الله عنها: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما أمرنا به ألا ننوح، فما وفت امرأة سوى خمسة، منهن أم سليم وامرأة معاذ وأم العلاء قالت وامرأة أخرى. والله أعلم هذه المرأة الأخرى التي أبهمتها أم عطية هي نفسها، أبهمت عن نفسها حتى لا تزكي نفسها رضي الله عنها. ففي الصحيحين يقول ابن محمد بن سيرين: توفي ابن لأم عطية، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به. ما الصفرة؟ الصفرة نوع من الطيب يصنع من الزعفران، يكون لونه أصفر، فدعت به. لماذا فعلت ذلك؟ تقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن تحد، أو نهى المرأة أن تحد على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10، فأما الابن فلا تحد عليه فوق 3. فمن فقهها رضي الله عنها أنها أتت بصفرة وتمسحت به حتى لا تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة أنها لم تجزع، مع أن موت الابن شديد على نفس الأم، وأيما شدة. لم تجزع رضي الله عنها، بل صبرت على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وامتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهاهم عن النياحة، بل أخبرت رضي الله عنها، وهذا أيضا من فقهها، بضوابط الإحداد على الميت. فقالت لما ذكرت الحديث الذي ذكرته آنفا، قالت: فلا نكتحل، وهذا من الإحداد، فلا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الثوب العصب ثوب يماني كانوا يعصبون به موضع خروج الدم، أي في الحيض. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في لبسه وإن كان مسبوغا فهو مستثنى للمرأة في حالة الحيض. ثم قالت أم عطية رضي الله عنها: ورخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت إحدانا من المحيض في نبذة من قست أظفار، نوع من الطيب كان يستعمله النساء لتغيير رائحة دم الحيض، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء اليسير من الطيب عند غسل المرأة من المحيض. انظروا إلى دقة أم عطية رضي الله عنها ودقتها في استيعاب كافة الدقائق في الأحاديث التي ترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عجب أنها حينما نزلت البصرة في آخر حياتها اجتمع عليها كبار الصحابة وكبار التابعين يأخذون عنها العلم، فممن سمع منها العلم وأخذ عنها أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، وأخذ عنها كبار الأئمة منهم محمد بن سيرين من كبار التابعين، وحفصة بنت سيرين الفقيهة العالمة العابدة من سيدات التابعين، وغير واحد من التابعين كانوا يأخذون منها علمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما غسل الميت، فحديثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو أصل الأصول في هذا الباب، وعليه المعول عند سائر الأئمة. فرضي الله عنها وأرضاها، وقد توفت أم عطية رضي الله عنها في حدود سنة 70 كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليها ورضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.